الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، حيث أنهينا فيما مضى كتاب الوضوء، ونبتدئ هذا اليوم بإذن الله عز وجل بكتاب الصلاة. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها، لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها، فأشبه المسلم. والمذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه.
ما شاء الخلاف في هذا، هل وجوب الصلاة متعلق باعتقاد الوجوب بحيث تبقى في الذمة باعتقاد الوجوب، أو أن وجوب الصلاة ناشئ من قبول المحل بأن يكون المخاطب مسلما؟
ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث حسن. ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا. وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا، لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب.
ما شاء الخلاف هنا، أن العقوبة في ترك الواجب هل يراد بها العقوبة الأخروية، أو أنه يدخل فيها العقوبة الدنيوية أيضا؟
فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلا.
هناك من حكى رواية أخرى بأنه لا يلزمه إلا هذه الصلاة لكونه قد أداها قبل ذلك. ومنشأ الخلاف هنا، هل المعتبر في النية نوع الصلاة، أو أن المعتبر في النية كونها فرضا أو نفلا؟ فمن قال المعتبر في ذلك أن ينوي نوع الصلاة قال كفته الصلاة الأولى، ومن قال لا بد من نية الفرضية قال بوجوب إعادتها عليه.
ولماذا لم يجعلوها منه فرضا الصبي؟
هو لم يبلغ بعد، فهو الآن دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو لم يبلغ بعد، فصلى فنام فاحتلم، فلما استيقظ هل نوجب عليه إعادة صلاة الظهر؟ إن قلنا بأن المقصود بالنية نوع المنوي، فحينئذ هو قد نوى صلاة الظهر بصلاته الأولى فتجزئه، وإن قلنا لا بد من نية الفرضية فهو لم ينوي بصلاته الأولى أنها فرض، وبالتالي عليه أن يعيدها ليأتي بصلاة هي فرض.
إنهم عملوها على أنه لا يصح منه نية؟
لا يصح منه نية الفرض.
أي. صلح. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلا. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى.
هذا يحكى المذهب، هناك قول آخر وهو رواية عن الإمام بأنه لا تلزمه إلا العصر والعشاء فقط. ومنشأ هذا هل وقت الصلاتين وقت واحد، أو أنه إنما تكون وقتا واحدا حال العذر.
وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأن وقتها يختص بها، وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم.
هذا المذهب، وعند الشافعي ومالك لا يجب عليه قضاء الصلاة ما فاته من الصلوات، وعند أبي حنيفة إن كان إغماؤه يوما وليلة قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي. ومنشأ المسألة هل الإغماء نوم أو جنون.
فصل. ومن
هذا عند أبي حنيفة، قلنا في المذهب أنه يقضي مطلقا ولو تطاولت المدة، ولو عشر سنين.
فصل. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. ومن أراد الجمع لعذر، فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها متهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله، لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة، والصلاة أكد منها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ فيه روايتان، إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال، فيكفر تاركها كالشهادتين. والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من المسند. ولو كفر لم يدخله في المشيئة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، متفق عليهما. ولأنه فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج.
هذا روايتان مشهورتان، ومشهور عن أحمد أنه يكفر بذلك، وقول مالك والشافعي بأنه يقتل حدا. كثير من الناس يظن أن القول بالقتل حدا أسهل من القول بالقتل كفرا، وهذا فيه نظر، فإننا إذا قلنا بأنه يقتل بكفره فإنه يستتاب، ولذا فالمسائل السابقة لها مبنية على هذه القاعدة. وإذا قلنا يقتل حدا فإنه لا حاجة لاستتابته. ثم إذا قلنا بأنه يكفر بذلك لم يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها متعمدا، وإن قلنا بأنه لا يكفر بذلك أوجبنا عليه القضاء ولو تطاولت المدة. ومنشأ الخلاف في هذا هل لفظة الكفر المذكورة في النصوص يراد بها الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر؟ نعم.
ولم يذكر شيخ ضابط الترك هو بالكلية.
هناك أربعة أقوال في الضبط الترك، هل هو بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، أو بترك صلاتين، لأنه إذا ترك الأولى يحتمل أن يفعل الثانية ما دام في وقتها، فإذا مضى وقتها فحينئذ يعد بذلك كافرا، وهذا أقرب الأقوال. هناك من قال بأنه إلى أربعة أوقات، وقال لأن الصلاتين بمثابة الصلاة الواحدة كما تقدم، وهناك من قال بترك صلاة يوم تام. هذه الأقوال هي التي تشهر مشهورة في المذهب. وإذا قيل بكفره فعاد وفعل الصلاة نقول عاد للإسلام حينئذ.
وليقول ترك الصلاة بالكلية وليس محدودا به،
لا أعرف هذا، ما يقول بهذا أحد من الفقهاء المتقدمين.
باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي هو حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيلها لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر، فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. فصل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم.
منشأ الخلاف هنا من هذه الروايات، وأيضا من منشأ الخلاف هل اصفرار الشمس هو صيرورة ظل كل شيء مثليه، وأيضا من منشأ الخلاف هل الخطاب النبوي جاء باعتبار أهل المدينة بحيث قوله ما لم تصفر الشمس، لأن اصفرار الشمس عند أهل المدينة وصيرورة ظل كل شيء مثليه. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، متفق عليه. فصل. ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ويكره تأخيرها عن وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. متفق عليه.
وجبت يعني سقطت.
فصل. ثم العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. وعنه: آخره نصف الليل، لما روى عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم.
المنشأ الخلاف هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين، هل المراد به نهاية الوقت أو أنه أراد فضيلة الصلاة في ما بين هذين الوقتين؟ ويكون حينئذ حديث إلى نصف الليل هو المقدم. نعم.
والأفضل تأخيرها، لقول أبي بردة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. ويستحب أن يراعي حال المأمومين، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين رأيتم.
عندنا ما بين ما رأيت، لعل الرواية النسخة الأخرى صلى بين ما رأيتم بدون ما الأولى.
وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل عليه السلام مثله. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعى حال المأمومين،
راعي من الإمام،
وعنه يراعي حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء.
إذن هنا منشأ الخلاف هنا في الروايات الواردة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أسفروا بالفجر، هل المراد به تحقق دخول وقت الفجر أو المراد به انتشار النور في الأفق؟
لم يذكر شيخ الدليل الاختيار في العشاء.
جاب حديث أبي بردة إذا رآهم أبطأ وأخر. نعم،
لكن الاختيار من نصف الليل إلى الفجر، وقت الاختيار في العشاء،
وقت الجواز،
وقت الجواز.
نعم، في أثر عن الصحابة أشار إليها، عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس أشار إليها قبل. نعم.
فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب. ويستقر الوجوب بذلك، فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمهما القضاء، لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر.
وقت تبع الظهر.
فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر. وكذا القول في المغرب والعشاء.
ما شاء الخلاف هنا، هل الصلوات المجموعة وقتها واحد مطلقا في العذر وغيره، أو أنه لا يكون وقتها واحدا إلا عند وجود سبب جواز الجمع؟
ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه.
مفهوم المخالفة الحديث.
إيش؟
أقول مفهوم المخالفة.
ليش؟
من أدرك قبل
المغرب. وش قصدك من هذا؟
يعني الذي لا يدرك سجدة من العصر.
أيوة.
تبطل صلاته.
لا تجب عليه. إيه، من لم يدرك وقت السجدة قبل غروب الشمس لم تجب عليه.
وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بركعة وقياسا على إدراك الجمعة.
ما شاء الخلاف هنا في قوله إذا أدرك السجدة، هل المراد به ركعة تامة لأن السجدة في آخرها، أو أن المراد به وقت السجدة؟ ومن ثم فالأول أطلق لفظ السجدة على حقيقتها، والثاني أطلق لفظ السجدة على مدلولها ومعناها.
فصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنها صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين، فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس. وإن نسي الفائتة،
إذا منشأ الخلاف هنا في هذه المسائل أن الترتيب هل هو واجب يسقط بالعذر، ومن ذلك عذر إدراك وقت صلاة الوقت، أو أن هذا الواجب لا يسقط بالعذر. نعم.
وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا عن ابن عمر، وفي المنفرد روايتان إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون، قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب. وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله.
منشأ الخلاف في هذا من الاختلاف في وجوب الترتيب، هل يسقط للعذر أو لا. نعم.
وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه، حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء. وعنه: إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. فصل: من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات، ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى، لزمه ثلاث صلوات: ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا، أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا، ليحصل له ترتيبها بيقين. فصل: ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله. وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصري أسقط الفرض عن أهله. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم.
أمي مكتوم.
متفق عليه. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. فصل: ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره، لما روى بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجل يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة.
تثويب يعني لفظة الصلاة خير من النوم. المذهب على الاستحباب. المذهب على الاستحباب. لعل الصواب أنه على الوجوب.
فصل. يسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء، متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. وإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما فلا بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان، متفق عليه. فصل. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم ليسوا من أهل العبادات، ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة، ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من أهل ذلك، ولا لخنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح، لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، رواه الدارقطني.
في أذان الفاسق نشأ الخلاف هنا، هل الأذان شهادة أو عبادة؟ وأما في أذان الملحن فنشأ الخلاف أن التلحين مؤثر في الحرف طريقة نطقه أو غير مؤثرة. نعم.
وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة.
ما شاء الخلاف تردد الأذان بين مشابهته للصلاة في كونه ذكرى ومشابهته مشابهة الجنابة للحدث الأصغر.
فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، وأن يكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها، وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله كبلال مع ابن أم مكتوم، فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الخصال، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد، وعنه يقدم من يرضاه الجيران لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم.
من شاء الخلاف هنا هل قوله ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه على سبيل الحقيقة أو على سبيل الفرض المجرد؟ نعم.
ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا، ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز، لأن عثمان اتخذ 4 مؤذنين. فصل. يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع، فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منه،
يعني من الأذان،
لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز كذلك. وأن يؤذن على موضع عال، لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة ويرفع صوته، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أبو داود. ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه. ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه. وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا، وربما غر الناس. وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، فإن أبا سعيد قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدوا له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبو هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا إذا قالها ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه، ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. فصل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة، وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاما محرما. فيه وجهان: أحدهما لا يبطل، لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه.
هنا منشأ الخلاف: هل هو كلام وبالتالي هو يسير فلا يقطع الأذان، أو أنه مخالف لمقصود الأذان وبالتالي يؤثر عليه؟
فصل. يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها، وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، رواه أبو داود. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة، فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، رواه تمام في الفوائد. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. ويستحب لمن أذن أن يقيم، لما روى زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. وإن أقام غيره جاز، لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روي عن عثمان بن أبي العاص ولا يجوز أخذ الأجرة عليه لما روى
عندنا روى عثمان عندك روي عن عثمان
نعم لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمامة، وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد، وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. فصل. يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. ويقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. قال الأثرم: هذا من الأحاديث الجهاد، فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لأن في الصلاة شغلا، فإن فرغ قال ذلك، وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك، لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. وروى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد رسولا، وغفر له ذنبه، رواه مسلم. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، حديث حسن.
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وغدا لن يكون هناك درس إن شاء الله، موعدنا يوم الخميس بإذنه جل وعلا
إن شاء الله. قوله: وأنا أشهد أن لا إله يقوم بعد الأذان يا شيخ، ولا بعد التشهد، التشهد المؤذن
ظاهره أنه بعد الأذان.